أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة ما تقدم في الدرس السابق هو أن المصنف قسم الاسم إلى قسمين، معرض ومبني، وقال أن المعرض هو ما يتغير آخره أو ما تتغير حركة آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. ثم قال والمبني بخلافه، يعني بخلاف المعرض. إذن المبني هو الذي لا يتغير آخره، أو قل لا تتغير حركة آخره بسبب العوامل المتغيرة الداخلة عليه. ثم قسم المبني إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قال أن المبني على الكسر نعم ينقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه عند كل العرب سواء كانوا حجازيين أو تميميين، وقسم مختلف فيه بين الحجازيين وبين التميميين وبين التميميين والتميميين أنفسهم أيضا بجهتها. يعني الخلاف حصل بين التميميين وبين الحجازيين وبين نفس التميميين. فقلنا القسم المتفق على بنائه على الكسر هو كلمة هؤلاء. فهؤلاء اتفق العرب والحمد لله على بنائها على الكسر مطلقا، سواء جاء قبلها عامل يحتاج إلى فاعل، أو سواء جاء قبلها عامل يحتاج إلى مفعول، أو سواء جاء قبلها عامل يحتاج إلى مفعول. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء. أما القسم الذي اختلف فيه فهو ما جاء على وزن فعالي وكذلك كلمة أنت. فما جاء على وزن فعالي الحجازيون يقولون بأنه مبني على الكسر مطلقا، يعني سواء انتهى آخره براء كنواري وبطاري وإلى آخره، أو لم ينتهي كحزام وبطاري. أما التميميون فيقولون نحن نفترق أو ننقسم على أنفسنا إلى قسمين، يعني انقسم بنو تميم إلى مجموعتين، إلى قسمين. مجموعة قالت كلمة حدامي وظفاري أو كل ما جاء على وزن فعالي هي ممنوعة من الصام، ما جاء على وزن فعالي ممنوعة من الصام. ممنوعة من الصرف كأن ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة. هذه المجموعة ألف من بني تميم وهي قليلة العدد. أما المجموعة الأكثر وجمهور التميميين فقالوا إننا نفصل في ما جاء على وزن فعالي، ونفرق بين ما ينتهي براء والذي لا ينتهي براء. الذي ينتهي براء فإعرابه كما إعرابه كما قال أخوتنا المجموعة التميميون أنه ممنوع من الصار. وأما الذي لا ينتهي براء فإن نعربه كما أعربه الحجازيون. نعم الذي ينتهي براء، الذي ينتهي براء فإنه الذي ينتهي براء فإن حكمه كحكم الحجازيين ممنوع من الصرف أصلا مبني على الكسر. الذي ينتهي براء فإنه يكون مبنيا على الكسر كما قال الحجازيون، والذي لا ينتهي براء فإنه يكون ممنوعا من الصرف كما قال إخوتنا بل متميم المجموعة أليه. إذن المجموعة باء من بني تميم فصلوا، قالوا الذي
ينتهي براء يكون ممنوعا من الصرف، يكون مبنيا على الكسر كما قال الجاذب، والذي لا ينتهي براء يكون ممنوعا من الصرف. القسم الثاني من الذي اختلف فيه كلمة أمس، فقال المجازيون أن كلمة أمس مبنية على الكسر إذا أردت بها اليوم الذي قبل يومك، إنها مبنية على الكسر. مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته هو أمسي. أما بنو تميم فكعادتهم انقسموا على أنفسهم قسمين، المجموعة ألف قالت أنا أعشق المنع من الصرف وأجعل كلمة أمسي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لوجود علتين، وهي كونها معدولة عن الأمس وكونها معدولة. اما المجموعة الثانية من بني تميم فقالت انا افصل ايضا، انا حيادية، فاجعل امسي كلمة معربة مبنية، يعني خليط، كلمة لانه ليس فيها تفريق انها تنتهي بكذا او تنتهي بكذا، هي امسي كلمة واحدة. اذا التفريق من هذه الجهة، قالوا انها تكون معربة في حالة الرفع وتكون مبنية في حالة النصب والجر، فهي مرفوعة بالضمة وهي معربة، وهي ماذا؟ مبنية على الكسر في حالة ماذا؟ في حالة النصب والجر. ثم قلنا ان هناك بعض الاقوال التي استشهد بها في المسألة، وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن المبني على الفعل. الآن يا أخي ننتقل إلى المبني على الفعل. المبني على الفعل هو أحد عشر وأخوات، أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. هذه مبنية على فتح الجزئين، أحد عشر، الجزئين يعني الجزء الأول وهو أحد والجزء الثاني وهو عشر، مبنية على فتح الجزئين. ثم نقول لماذا بنيت أحد عشر على فتح الجزئين؟ نقول لأنها أصبحت تشبه الحروف. لماذا؟ لأن الأول محتاج إلى الثاني، يعني الكلمة الأولى محتاجة إلى الكلمة الثانية، وكذلك الثاني محتاج إلى الثاني. هكذا بعض المعلم يقول بأنه هو الحروف هي مبنية، وإذا كان الاسم يشبه الحروف الحاجة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون مبنيا. المهم نحن نقول هذه علة نحاة كانت مبنية، صحيح، لأن العرب نطقوا بها هكذا وهي مبنية على فتح الجزئين. بقيت أن تسألني هذا السؤال، تقول لماذا استثنيت اثني عشر؟ لم تقلها، أقول لأن لفظة اثنان هذه ملحقة بالمثنى، وسيأتي إن شاء الله في باب المثنى أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فإذا نجعل كلمة اثنان ملحقة بماذا؟ بالمثنى، فنعطيها حكم المثنى. أما كلمة عشر نبقيها على الجناح، كلمة عشر مبقية على ما كانت عليه أخواتها في أحد عشر إلى تسعة عشر، مبنية على الفتح. إذن من أحد عشر إلى تسعة عشر مبنية على فتح الجزئين، إلا اثنى عشر فإنها مبنية على فتح الجزء الثاني، أما الجزء الأول فيكون حاله حال إذا تقدم عليه عامل يحتاج إلى رافع يكون مرفوعا بالألف، وإذا تقدم عليه عامل يحتاج إلى ناصب، إذا تقدم عامل يحتاج إلى مرفوع يكون الإسلام مرفوع بالألف، وإذا تقدم عام يحتاج إلى منصوب أو مرفوع يكون منصوبا مرفوضا بالياء. جاء اثنان عشر ولدا، رأيت اثنين عشر ولدا، سلمت على اثنين عشر ولدا. أما 11 إلى 19 دائما مبني على فتح الجزئين. جاء 11 ولدا، رأيت 11 ولدا، سلمت على 11 ولدا. هذا القدر يأتي نطبقه حتى ننتقل إلى البناء على الضم. يقول: ولما فرغت من ذكر مبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته. يقول: جاءني أحد عشر رجلا، جاءني أحد إلى فاعل لكن جعلنا أحد عشر مبنى، ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة، يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. وكذا تقول في أخواته: إلا اثني عشر. فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. فإذا نستطيع أن نقول اثنا عشر مركب مكون من كلمتين إحداهما معربة والثاني مبنية. نعم أحسن. وكذا تقول في أخواته: إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى أنه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. يقول: جاءني اثني عشر رجلا، اثنا نصبا بالألف وحذفنا النون، لأن النون يا أخي يحذف عند الإضافة، قلنا اثنان حذفنا النون لأنها مضافة إلى عشر. ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا، وإنما لم أستثن هذا. نقدم إن شاء الله إذا قرأناها سننبهنا. لم يستثني اثني عشر، يعني يقول والمبني على الفات هو أحد عشر وأخوه، لم يقل إلا اثني عشر، لم يقل. والآن يجيب يقول: وإنما لم أستثني هذا اثني عشر، لم أستثنه من إطلاق قولي وأخواته. هاي في المقدمة، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين، سيذكر فيما بعد متى؟ في باب المثنى. نعم، أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا. مطلقا يعني سواء ركب أو لم يركب، وإن ركب. نعم. ثم يقول: ولما فرغت من ذكر المبني على الفاء ذكرت المبني على الضم في المقدمة. ألا نذكره نحن في الشعر؟ المبني على الضم يمثل له باسمين، بقبل وبعد، ويقول وأخواتهما من الجهات الست كما سيذكر. الآن نقول نحن قبل أن نبحث البناء على الضم بالنسبة إلى قبل وبعد، نقول ما هي حالات قبل وبعد قبل أن يكون مبنيا على الضم؟ يعني هل قبل وبعد دائما تكونان مبنيتين على الضم أو لا، أو لهما أحوال غير هذه الحالة؟ يقول: قبل وبعد لهما أربع حالات. قبل وبعد لهما أربع حالات، وهذه الحالات مما يفضل أن يحفظها الطالب، والدارس بهذا الكتاب. نعم، نقول الحالة الأولى أن تكون قبل وبعد مضافتين، جئت قبل زيد وخرجت بعد زين. فلاحظ كلمة قبل ولاحظ كلمة بعد، لاحظ كلمة قبل وبعد مضافتين إلى اسم.
قبل زيد بعد زيد.
إذا هاي الحالة الأولى أن يكون مضافين، فإذا كان مضافين ما هو حكمهما؟ يقول أن ينصبا على الظرفية، فينصبان على الظرفية يعني يكونا منصوبين على أنهما ظرفان، ظرفان يعني مفعول فيهما، يعني جئت قبل زيد يعني وقع مجيئي في هذا الزمن وهو قبل زيد، وخرجت بعد زيد يعني وقع خروجي في هذا الظرف وهو بعد زيد. إذن قبل وبعد إذا كانا مضافين ينصبان بالظرفية يعني على أنهما ظرفان، والناصب فيهما العامل فيهما هو الفعل، خرجت قبل زيد، الناصب لقبل وخارج، والناصب لبعد أيضا خرجت بعد زيد، خرجت قبل زيد أو جئت قبل زيد وخرجت بعده، فجئت قبل زيد العامل في قبل والناصب لقبل وجئت، والناصب لبعد بعده هو خرجت. إذن نقول بأن الحالة الأولى أن يكونا مضافين فينصبان على الظرفية، لكن إذا تقدم عليهما حرف الجر وهو مين فما هو حكمه؟ جئت من قبل، أنا ما راح أحرك قبل، جئت من قبل بين وخرجت من بعد بين، ما هو حكم قبل وبعد إذا تقدم أو دخل عليهما حرف الجر وهو مين؟ يقول ويخفضان بالمين، فتقول جئت من قبل زيد وخرجت من بعد زيد، فلعبوا من قبل فوضعنا كسر على قارب. إذن يعني هذه هي الحالة الأولى أن يكونا مضافين، يكون يعني قبل وبعد مضافين فينصبان على الظرفية يعني على أنهما ظرفان، ويخفضان بمن يعني إذا دخلت عليهما من. الحالة الثانية أن يقطع عن الإضافة لفظاً، يعني أن تحذف المضاف إليه وتقدره وتنويه، لكن تقدره لفظاً وتنويه لفظاً، هكذا جئت قبله وخرجت بعده، فلو سألك سائل جئت قبل من؟ خرجت بعد من؟ فإذا زيد أنت حذفته من اللفظ لكنك احتفظت بلفظه، احتفظت وقدرت ونويت، بحيث لو سألك سائل ما هو المضاف إليه بسرعة تقول له زيد، فإذا زيد مضاف إليه محذوف ومنهي لفظه، يعني احتفظت بلفظه قدرت لفظه، لو سألك سائل ما هو المضاف إليه لا يجوزك أن تأتي بلفظ آخر، لا أحسنتم، لا يجوزك إلا أن تقول له زيد، زيد هو مضاف إليه منوي ومقدر. الحالة الثانية أن تضيف قبل وبعد إلى زيد وتحذف زيد وتقدر لفظه وتنوي لفظه، تقول جئت قبل وخرجت بعد، فما هو حكم قبل وبعد؟ يقول حكمهما نفس الحكم السابق في الحالة الأولى، تماماً ينصبان على الظرفية على أنهما ظرفان، ويخفضان إذا دخلت عليهما من، فتقول جئت قبل وخرجت بعد، وجئت من قبلي وخرجت من بعدي، لكن هل يجوز أن ينون قبل؟ يعني هل يجوز أن تنون قبل وبعد؟ فتقول جئت قبلا وخرجت بعدا، وجئت من قبل وخرجت من بعد، يقول لا يجوز. هنا في الحالة الثانية لا يجوز التنوين، لأن هذا التنوين لا يجتمع مع المضاف إليه. قد تسألني وتقول المضاف إليه ليس موجودا في اللفظ، فما المانع من الإتيان بالتنوين؟ لأن التنوين لا يأتي مع المضاف إليه الموجود، وهنا لا يوجد مضاف إليه، فلماذا تمنعني من الإتيان بالتنوين؟ أقول أن التنوين لا يأتي مع المضاف إليه الموجود، صحيح، وهذا المضاف إليه المقدر المنوي في قوة الموجود، المقدر كالموجود، المنوي كالموجود، صحيح، أنت لا تتلفظ به، لكنك نويته، ولكنك قدرته، بحيث لو سألك سائل ما هو المضاف إليه ستبادره بقولك زيد، فأنت حذفته من اللفظ لكن احتفظته بيدك، قدرته ونويته. يقول المقدر والمنوي كالموجود، وبما أن المضاف إليه موجود إذن لا يجوز أن تدخل على المضاف التنوين، لأنه لا تجتمع إضافة والتنوين، يعني لا يجتمع أن يكون المضاف، أن يكون قد مضاف وأن يكون منوي، لا يجوز أن تكون الكلمة مضافة ومنونة في الاختيار. هذه الحالة الثانية. واضح؟ الحالة الثانية ما هي؟ أن يحدث المضاف إليه وينوى لفظه، يقدر لفظه، فيكون حكم قبل وبعد نفس الحكم السابق، يعني ينصبان على الظرفية على أنهما ظرفان، ويقتضان إذا دخلت عليهما من الجارة، ولا ينونا لأن المضاف إليه منوي ومقدر، والمقدر كالموجود. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه، عفوا قولي يحذف فيه مثال، أن تقطع قبل وبعد عن الإضافة أصلا، فلا يوجد هناك شيء يسمى مضاف ولا يوجد شيء يسمى مضاف إليه، لا في اللفظ ولا في المعنى. يقول جئت قبلا وخرجت بعدا، تسألني ما هو المضاف إليه؟ أقول اسكت، لا يوجد هناك مضاف ومضاف إليه، لا يوجد هناك مضاف ومضاف إليه، كما تقول تماما جاء غلام وخرج غلام، يسألوني أين المضاف إليه؟ أقول لا يوجد مضاف إليه، المضاف إليه لو قلنا جاء غلام زيد ثم حذفنا زيد من جاء غلام، قلت لماذا لم تنور؟ قلت الجواب لأن المضاف إليه محذوف ومقدر، هو المقدر كالموجود، فجاء غلام يعني جاء غلام زيد، أما حينما أقول لك جاء غلام دائما عندما لاحظ الاسم منون أعلم أنه لا يجوز أن يكون مضاف، عندما يكون الاسم منونا لا يجوز أن يكون مضافا، يعني إذا رأيت اسما منونا فأعلم أنه لا يكون مضاف، يعني ليس بعده شيء يسمى مضاف مع التنوين. فعلى هذه الحالة الثالثة إذا قطعنا قبل وبعد عن الإضافة أصلاً، يعني ليس مضافين، فعندئذ نقول إذن أصبح اثنين مستقلين، كقولنا غلام، إذا كان غلام إذن ما هو حكمهما؟ يقول حكمهما نفس الحكم السابق، نفس الحكم السابق، ما هو الحكم السابق؟ الحكم السابق ينصبان على الظرفية ويخطبان إذا دخلت عليهم من الجار، ولكن توجد إضافة إلى الحكم الثالث، الحالة الثالثة نضيف شيء، ولكنهما في الحالة الثالثة ينونان، لماذا ينونان؟ لأنهما أصبحا اسمين تامين، اثنين غير مضافين، وانما يمتنع دخول التنوين على الاسم المضاف. الان قبل وبعد في الحالة الثالثة والحمد لله اصبح غير مضافين، اذا لا يدخل عليهما اصلا، اذا يدخل عليهما اسم المضاف، لان العدو الذي لا يجتمع معه ماذا؟ التنوين، انتهى العدو. ما هو الاضافة؟ الاضافة مع التنوين عدوان لا يجتمعان. فبما ان احدهما غير موجود فكان يمكن ان يكون، بما ان الاضافة ذهبت ياتي التنوين ويتربع على قبل وبعد ويستانس به، فتقول جئت قبلا وخرجت بعدا، وجئت من قبل وخرجت من بعد. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة أصلا، لا يكون مضافين، لذلك يأخذ نفس الحكم السابق مع التنوين. الحالة الأخيرة، قبل أن أذكر الحالة الأخيرة لا بأس أن أقول بأن الحالات الثلاثة المتقدمة كلها كانت قبل وبعد فيها معرضة، صحيح؟ قبل وبعد في الحالة الأولى معرضة للصدام والصدام هذا، الحالة الثانية كانت قبل وبعد أيضا معرضة، الحالة الثالثة أيضا كانت قبل وبعد إلا الحالة الرابعة التي نتحدث عنها الآن، وهي موضوع بحثنا البناء على الضم. متى تكون قبل وبعد مبنيتين على الضم؟ الجواب، الحالة الرابعة تكون قبل وبعد مبنيتين على الضم. ما هي الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، ويقدر معناه دون لفظه، ويحتفظ بمعناه دون لفظه. ما هو الفرق بين هذه الحالة الرابعة وبين الحالة الثانية؟ الحالة الثانية قلنا أن المضاف إليه يحذف وأحتفظ بلفظه، يعني أضع لفظه في نيتي وفي تقديري وفي يدي، بحيث لو سألني سائل ما هو المضاف إليه أقول له زين. أما في الحالة الرابعة أنا لا أحتفظ بلفظه، وإنما أحتفظ بمعناه دون الله، أقدر معناه، أني معناه. يأتي سؤال آخر، ما هو الفرق بين نية اللفظ وتقدير اللفظ وبين نية المعنى وتقدير المعنى؟ ما هو الفرق بين الاحتفاظ باللفظ والاحتفاظ بالمعنى؟ الجواب، الفرق واضح. في تقدير اللفظ لو سألك سائل ما هو المضاف إليه، يجوز لك فقط وفقط أن تأتي باللفظ الذي احتفظت به. إذا سألك جئت قبله وخرجت بعده، الحالة الثانية من هو المضاف إليه؟ لا يجوز لك أن تأتي بلفظة ثانية غير ذلك، لا يجوز لك أن تأتي بلفظة أخو عم وإن كان ذلك أخو عم، واضح؟ لأن المحذوف هو زيد والمحتفظ به لفظ الزيد، فيجب عليك أن تأتي بنفس اللفظة، لا يجب لك أن تغيرها وتأتي بلفظة ثانية وإن كانت تدل على نفس الشخص، واضح؟ أما في الحالة الرابعة الذي احتفظ به هو المعنى، قدمنا المعنى، فيجوز لك أن تأتي بأي لفظ يدل على ماذا؟ يدل على ذلك المعنى. جئت أول ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولله الأمر من قبل من قبل ماذا؟ بعد كلمة قبل يوجد مضاف إليه حدثنا، لكن لم نحتفظ بلفظه، لفظه لا يهمنا، احتفظنا بمعناه. فيجوز لنا أن نأتي بأي لفظ، فلله الأمر من قبل ومن بعد، المضاف إليه محذوف، ونحن قدرنا ونوينا واحتفظنا بالمعنى دون الله. فلهذا عندما تسألني ما هو المضاف إليه، لله الأمر من قبل، ما هو المضاف إليه؟ المضاف إليه هزيمة العدو، هزيمة العدو من قبل الغلب، من قبل النصر، من قبل الفوز، من قبل كذا، من قبل كذا. أي لفظ يؤدي ذلك، المهم أن أأتي بذلك المعنى، وأن جئت بلفظ ألف أو بباء أو بجيم أو بذال، المهم أي لفظ يجوز أن أأتي به إذا كان يدل على ذلك المعنى. وضع الفرق، وإن كان هذا الفرق يأتي يخفى على كثير من الطلاب، عندما تقول لهم ما هو الفرق بين تقدير اللفظ وتقدير المعنى قد يتعثر وقد لا يجيب شيئا، فأجبه سريعا وقل له أن تقدير اللفظ الذي نحتفظ به هو اللفظ، يجب علينا أن نأتي بنفس اللفظ، أما تقدير المعنى فنحتفظ بالمعنى، فيجوز لنا أن نأتي بأي لفظ يدل على ذلك المعنى، ولسنا مجبرين بأن نأتي بلفظ معين بلفظ. عمومي بالنسبة لله، أما بالنسبة للمعنى لا، خصوصية أيضا لا بد أن تأتي بنفس المعنى، وإن كانت تؤدي الألفاظ، عموم هذه الألفاظ كلها تؤدي ذلك المعنى. إذا وضح ذلك نقول ما هو حكم قبل وبعد؟ إذا أضفناهما إلى شيء حدثناه ونوينا معناه، قدرنا معناه، نقول أن حكم قبل وبعد البناء على الضام، يعني أن تكون قبل وبعد مبنيتين على الضم سوى أنه دخل عليهما من أو لم تدخل عليهما. جئت قبل وبعد، جئت من قبل ومن بعد، فإذا من عامل وجئت أيضا عامل، ونحن قلنا المبني هو الذي لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. إذا وضح ذلك نفضل، فنقول ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد، بقبل وبعد، وأشرت في المقدمة إلى أن لهما أربع حالات، إحداها أن يكونا مضافين فيعربان، يعربان مو يبنيان، تفت حالة إعراب، حالة الأولى حالة إعراب، فيعربان نصبا على الظرفية، يعني ينصبان على أنهما ظرفان مفعولا فيه قبل مفعول فيه وبعد مفعول فيه، والعامل فيهما هو الجأت المتقدم، أو خفضا بمن، إما نصبا على الظرفية أو خفضا بمن إذا دخلت عليهم من حرف الجر. تقول جئتك قبل زيد وبعده، قبل منصوبة وبعده منصوبة، ضيف على أنهما ضرفان، على أنهما ضرفان والعامل فيهما جئت، فتنصبهما على الظرفية، وجئت جئتك من قبله ومن بعده فتخفضهما بحرف الجر وهو من. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، فقبل أضفناها إلى هم أصبحت مضافة ولهذا نسبت على الضرب. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن، فبعد مضافة إلى لفظ الجلالة منصوبة على الضرب. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، فقبل أضفناها إلى هم لكن دخلت عليها حرف الجر وهي من، فحفظت بواسطة حرف الجر من قبلي، من قبلهم، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بعد أضفناها إلى ما أهلكنا القرون الأولى، بعد ما نظري من بعد إهلاكنا الكون يريدون. فبعد مضاف إلى ما بعدها تدخلت عليها من بعدي ومن حرف جر ما بعدها يكون مفعولا بها. الحالة الثانية أن يحدث المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، ينوى يقدم ثبوت اللفظ فيعربان الإعراب المنسوب الحالة الأولى، ولا ينونا. لماذا؟ لنية الإضافة، لأن قبل وبعد صحيح أن المضاف إليه محذوف لأنه منوي والمقدم كالمنوي. وذلك قول الشاعر: ومن قبل نادى، ومن قبل نادى كل مولى عرابة فما عطفت مولى عليه عواطف. ومن قبل، ومن قبل ذلك، الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، وحدث ذلك من اللفظ وقدره ثالث، والمقدر كالبنزي. وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد. فجعلوا هنا قبل وبعد، جعلوهما مضافتين إلى اسمين، حذفناه ونوينا وقدرنا لفظه بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب، من قبل الغلب ومن بعده، فحدث المضاف إليه يعني الغلاب وقدر وجوده ثالث. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظان، يعني لا يفعل مضافين، لا نقول بأنهما مضافان، ولا ينوى المضاف إليه، يعني قد يقطع عن الإضافة أفضان، يعني لا يكون مضافين، فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان. لماذا ينونان في الحالة الثالثة؟ لأنهما حينئذ، حينئذ يعني ماذا؟ إذا لم نجعلهما مضافين اسمان تامان كسائر الأسماء المشهورة، كما تقول جاء غلامون، جاء رجلون، فتقول جئتك قبلا وبعدا، وجئتك من قبل ومن بعدين بالتنوين، في حالة النصب تنوين نصب، وفي حالة الجر تنوين جر. قال الشاعر: حساب ليشكر، وكنت قبلا، قبل، وكنت قبلا، قبلا هنا اسم تام ليس مضاف، وكنت قبلا اكاد اغص بالماء فراقي. الشاهد ايه؟ وكنت قبلا، فقبل اسم تام ليس مضاف، فاصبح نكره، نكره الاول. وقرا بعضهم: لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، وينوى معناه دون لفظه. نعم. فما هو الحكم؟ فيبنيان حينئذ، يقال لهما هذا الحكم، يعني انهما يبنيان في حال الرادعاء اذا اضيف الى معرفه او اضيف الى نفي، فيبنيان حينئذ على الضام. لماذا بنيتا على الضام؟ يكون بنيت بالشبه الجمودي وهو الظرفي، يعني قد وبعضهم يقول قد شابهت حروف الإيجاب، حروف الجواب في نعم وبلا، في أن نعم وبلا يحدث ما بعدها. جاء زيد تقول نعم، يعني نعم جاء زيد، فتحدث جاء زيد، فتشبه قبل وبعد في الحالة الرابعة يشبهان ماذا؟ نعم وبلا حروف الجواب، لأن نعم وبلا يحدث ما بعدهما، وقبل وبعد يحدث ما بعدهما. نعم. وبعضهم أيضا قال يبنيان للشبه الافتقاري، يعني الحروف تحتاج إلى ما بعدها، صحيح، وأن قبل وبعد يحتاجان إلى ما بعدها. شيء وكذلك. المهم هذا لا يهمنا إن شاء الله في الألفية. الألفية يبحثون هناك لماذا تبنى الحال في الرابع أن يحدث المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. أنا بينت بين نية المعنى ونية اللفظ. نية اللفظ أن تأتي بنفس اللفظ. نية المعنى أن تأتي بالمعنى بأي لفظ يدل على ذلك. فيبنيان حينئذ إذا حدث المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه يبنيان على الضم كقراءة سبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. وقولي قبل وبعد وأخوات فيهما أردتوا بأخوات قبل وبعد أسماء الجهات السير قبل وبعد فوق تحت يمين شمال فوق تحت يمين شمال بعد جهات أمام نقول قدام وراء نقول خلف يمين نقول جانب الأيمن شمال نقول يسار وهكذا عدة أسماء. المهم الجهات الست وأول ودود ونحوهن نحوهن يعني ومثل أول ودود لا. قال الشاعر وطبعا يبين تحت الجهات الست فوق وتحت وراء وأمام ويمين وشمال وما معنى أحدهما كخلف وقدام. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على ماذا على أينا أو على أينا على أينا على أينا تعد المنية أول شهد أولون على أينا تعد المنية أولون فأول هنا مبنية على الضم. وقال آخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لطاؤك إلا من وراء وراء في وراء. ولما فرغت من ذكر المبني على الضم الآن يأتي المبني على الضم كنت على السكون السهل مثل كم ومن كم استفهام كم من جاء من ثم يقول لماذا انا اخترت المبني على السكون مع ان المبني على السكون الاصل في المبني ان يسكن الاصل في المبني ان يكون المبني على السكون لماذا جعله متاخر يقول جعلته متاخر اولا لسهولته سهله ثم انه ماذا انه لقلة مباحث ليس به مباحث كثيرة وقليلة يقول ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم يقول جاءني من قام من قام من قام الذي قام ورأيت من قام ومررت بمن قام فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت كم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند السيد وموضع رفع على الخبرية عند الأخر المهم على كل حال هو مرفوع لكنه رأيناه بدعم وفي الموضع الثاني كم عبد الملك كم مفعول به مقدم في موضع نص على المفعولية بالفعل الذي بعدها يعني بملك كم مفعول به مقدم لكننا وجدناه مبني على السكون وفي الثالث بكم درهم اشتريت في موضع خفض بالباء بكم درهم لكننا وجدناه ايضا مبني على السكون وهي يعني وكم ساكنة في الأحوال الثلاثة ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا يعني في المقدمة ذكر المبني على السكون متأخر يعني بعد ذكر المبني على الكسر وبعد ذكر المبني على الفتح وبعد ذكر المبني على الضم قال والمبني على السكون يقول لما ذكرت متأثر خشيت من وهم من يتوهم أن البناء على السكون خلاف الأصل، وإلا لو لم يكن خلاف الأصل ماذا جاء بمتأثر؟ يقول فرفعت هذا الوهم ودفعت هذا الوهم بقوله في المقدمة، وهو يعني والبناء على السكون أصل بناء يعني الأصل في المبني المسكن، الأصل في المبني المسكن. نطبق المقدمة وإذا بقي لنا وقت يبين لك ما معنى بناء على السكون هو أصل البناء. نرجع يا أخي إلى الآخر وإلى المقدمة. يقول وهو ضربان معرب، وهو يعني هو الاسم معرب ومبني، والمعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني والمبني بخلافه يعني بخلاف المعرب يعني الذي لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، كهؤلاء في لزوم الكسر في وجوب البناء على الكسر، في لزوم يعني في لزوم البناء على الكسر، وكذلك حذاني وأمسي في لزوم الكسر يعني في لزوم البناء على الكسر في لغة الحجاز. لاحظوا كهؤلاء في لزوم الكسر عند الجميع عند المجازين وعند السنين، وكذلك حذاني وأمسي في لزوم الكسر عند لغة الحجاز. وماذا حذاني؟ قلنا على رأي المجموعة الملزمة الجميع ممنوع النص، وعلى رأي المجموعة الثانية تفرق إذا كان ينتهي جراء هي مبنية على الكسر، إذا لم تنتهي جراء نرجع النص. أما أمسي عند المجموعة الأولى من بني تميم ممنوع النص، وعند المجموعة الثانية معربة مبنية مرفوعة بالضم معربة ومبنية على الكسر في حالة النص والجراء. ثم انتهينا من البناء على الكسر ندخل إلى البناء على الفتح، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، هذا عند الجميع عند كل العرب. وكقبل وبعد وأخواتهما، أخواتهما يعني الجهاز الثاني وأول بدون في لزوم البناء على الضام، لكن في أي حالة؟ ليس في الحالة الثالثة ولا في الثانية ولا في الأولى، وإنما في الحالة الرابعة، وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. شفتم؟ ونوي معناه دون لفظه. وكمن وكان من وكان في لزوم البناء على السكون، والبناء على السكون هو أصل البناء. ما معنى أصل البناء؟ أصل البناء هكذا أن كل مبني الأصل فيه أن يكون مبنيا على السكون، يعني مثلا حيث أصلها حيث هو مبني على الضم حي، فالتقى ساكنان، ساكن موجود على الساء، الساكن موجود على الياء، التقى ساكنان، عدم قاعدتين التقى الساكنين. يقول إذا التقى ساكنان في كلمتين يكسر الأمر. جاء قالت البنت، قالت البنت، ساكن على الساء واللام مثل الألف، اللام ساكن. قالت صحيح. وإلا الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السنة.
أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.